بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك
الشيخ. الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل عشر ذي الحجة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة بفضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، وحيث إننا مقبلون على أيام فاضلة، وهي أيام عظيمة من أيام السنة، وذلك أن الله تعالى من على خلقه وعباده بأمكنة مقدسة تقصد للطاعة ونيل الدرجة، وذلك تلك المساجد التي يشد لها الرحال، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ومن الله عز وجل أيضا على عباده بأزمنة ومواسم مباركة يشرع فيها العمل الصالح ويستحب فيها الاجتهاد في الأعمال الصالحة في تجارة رابحة مع الله عز وجل، كرمضان وعرفة وكأزمنة الحج وعاشوراء في صيامه، وكعشر ذي الحجة التي هي موضع الكلام اليوم. فإن الله عز وجل من كرمه وفضله أجزل العطاء سبحانه وكثره، وبشر الناس الطالبين للخير بالمغفرة والرحمة، وضاعف لهم الثواب والخير لمن أراد الأجر. فحينئذ يقال: يا باغي الخير أقبل، وشمر عن ساعد الجد وشد المئزر، واجتهد في العبادة والطاعة وكسب الخير ما يمكن، وأغرف من بحر مولاك من الحسنات بقدر الاستطاعة قبل نفوق البضاعة، لتتزود قبل قيام الساعة، وتجتهد ليكون لك عمل صالح إذا ما غسلت في قبرك ونمت نوما طويلا، وإذا ما قمت يوم القيامة للحساب ووقفت أمام الميزان. فإن من ترك أزمنة التجارة المربحة مع الله فهو مغبون، ضيع أوقاته في اللهو واللعب والغفلة، ولم يحسب حسابه ليوم الموعد واللقاء. أما العاقل اللبيب فإنه لا تفوته مثل هذه التجارة ولا الربح في مثل هذه البضاعة، لأنه يعلم أن الله يعطي عطاء بلا حساب، لمن أراد الأجر والثواب، فمن ذا الذي قصد مولاه فرده جل في علاه سبحانه. من أراد الخير وكان حريصا عليه زاده الله حرصا ووفقه. فالعشر هذه أيام عظيمة ولنا معها وقفة نذكركم بها، عسى أن ينفع الله بهذه الموعظة والتذكرة. فالوقفة الأولى ما ورد في فضل العشر، فلقد ثبت في الكتاب والسنة فضل هذه العشر الأول من ذي الحجة، منها قوله تعالى والفجر وليال عشر، أقسم الله تعالى بهذه العشر، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أقسم بهذه الأيام العشر والليالي العشر، والقسم يكون لمكانته ولتوكيد أهمية المقسوم عليه. وتأملوا أن الليالي العشر قالوا هي من ذي الحجة، العشر من ذي الحجة، وذكرها الله بصيغة منكرة، قال وليال، ما قال والليالي بالتعريف، قال وليال عشر. وليال هذا التنكير قالوا فيه حكمة بالغة، وهي لنعرف فضيلة العشر على غيرها، ولذلك نكرت لبيان أهميتها ومكانتها، ولذلك الله عز وجل أقسم بها. وأيضا من الأدلة قوله تعالى ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام، وقال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. وقد أخرج عبد بن حميد في مسنده من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس قال الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر. وأيضا ابن عباس روى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منها بشيء. وتأملوا قوله صلى الله عليه وسلم فلم يرجع منها بشيء، هذه العشر الأعمال الصالحة فيها أحب إلى الله، يحب الله العمل الصالح في هذه العشر. والشيء إذا أحبه الله إذن على العبد المؤمن أن يحبه ويجتهد فيه، لأنه إذا فعل ما أحبه الله أحبه الله، وإذا أحب الله العبد وفقه ونصره وأيده وحفظه وغفر له واستجاب دعاءه. قالوا وللجهاد في سبيل الله، الجهاد الذي تزهق فيه الأرواح وتيتم فيه الأولاد وترمل النساء، وللجهاد في سبيل الله، قالوا للجهاد في سبيل الله، إلا هنا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم حاله، وهذه الحال هي تكون من الأفضل من العمل الصالح في العشر. قال إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منها بشيء، أي هذا الرجل خرج مجاهدا في سبيل الله، خرج بماله يعني السيف والسلاح والدابة والنفقة كل شيء من ماله، وجاد بنفسه أيضا في سبيل الله، فلم يرجع لا هو ولا ماله، بذل كل شيء في سبيل الله، هذا فقط عمله أفضل من عمل أعمال صالحة في العشر، وإلا فإن العمل الصالح في العشر لا يعادلها عمل. ولذلك تأملوا قوله صلى الله عليه وسلم إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منها بشيء، يعني هنا فلم يرجع منها بشيء. شيء هنا كما نلاحظ نكرة جاءت في سياق النفي فلم يرجع، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي تفيد العموم، فيكون معنى الجملة أو معنى الحديث أو هذه الجملة من الحديث إلا رجل لا يرجع هو ولا ماله الذي ذهب به إلى الجهاد، فقدم نفسه وماله في سبيل الله، هذا الذي بهذا الوصف هو الأفضل ممن يعمل الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة، وإلا غير ذلك فإن الأعمال الصالحة في هذه العشر لا يعادلها عمل، وهو أحب إلى الله. فهذا معنى عظيم، هذا المعنى عظيم وعظيم جدا لو تأملنا في هذا الحديث. ولذلك يقول أهل العلم في هذا الحديث من فوائده، فيه من الفوائد قالوا فيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة، وفضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة، على غيرها من أيام السنة. ومما يدل على فضل العشر أن فيها يوما عظيما من أيام السنة، وهو يوم عرفة، يوم مشهود. هذا اليوم الذي ورد في فضله أحاديث عدة، فهو يوم عظيم كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، أي يعني يدنو من عباده سبحانه دنوا يليق بجلاله، وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. يباهي بعباده في عرفة في الملأ الأعلى، ومن دلالة على فضل عرفة قوله صلى الله عليه وسلم في صيامه في صيام يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. فهذا اليوم العظيم هو يكون في يوم عرفة، يوم عرفة يوم عظيم، وهو هذا اليوم من ضمن أيام العشر، وفي هذه العشر يبدأ الحج، وفيه اليوم العاشر يوم النحر، وفي أعمال كثيرة من الحج، وقبله كذلك فيه الاستعداد والإحرام للحج. فأيام العشر أيام عظيمة، وفيه سنة في العشر، سنة وهي سنة التكبير التي كان الصحابة يحيونها، كما جاء في البخاري قال: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. فنحي هذه السنة التكبير في العشر بالتكبير في كل مكان، سواء كان في السيارة أو أنت ذاهب إلى المسجد، أو أنت عائد من المسجد، أو أنت ذاهب للعمل وأنت عائد من العمل، أو ذاهب إلى السوق تكبر في سيارتك، وتعلم أولادك التكبير في هذه العشر. ولنا إن شاء الله بعون الله وقفة أخرى مع هذه الأيام العشر، نسأل الله أن يبلغنا هذه العشر وأن يعيننا على العمل الصالح فيها، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
معلش عندي سؤالين عن الأضحية لو تكرم.
نعم تفضل عمر.
السؤال الأول، إن الشخص العادي يضحي هل لازم يمسك عن أظافر وشعر؟ يعني هل هو يعني يجب ولا من الأفضل؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، إذا كان ابني كبير يعني عايش معي يعمل، هل أنا ممكن أضحيتي تجزى عنه ولا لازم طلع أضحية عن طاعة نفسه هو؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك عمر، تسمع إن شاء الله الرد. نعم نجي نصيح سؤال بعمر، يقول: ما حكم الامساك لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره عن الأخذ من شعره وأظفاره، يقول هل هو على الوجوب أو على الاستحباب؟
ظاهر النصوص والله أعلم أنها دالة على الوجوب لمن هو يملك ثمن الأضحية ولا بد أن يضحي عن نفسه أو عن نفسه وأهله وأهل بيته، لما ورد من النهي الصريح وأيضا الأمر في الإمساك عن قص الشعر والأظفار، فتارة ورد أمر في ذلك وتارة ورد النهي، والنهي تارة أكد بنون التوكيد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا أظفاره شيئا حتى يضحي. وفي رواية: فلا يأخذ، وهذه فلا يأخذن جاءت بنون التوكيد الدالة على توكيد النهي، فهذا هنا ورد النهي عن الأخذ من الأظفار والشعر، وفي بعض الروايات جاء الأمر بالإمساك كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة أراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وعادة الحكم الشرعي لما يأتي فيه نهي وأمر ليس كالذي يأتي فيه فقط نهي أو أمر، ومع أن أهل العلم عندهم قاعدة يقولون النهي عن الشيء أمر بضده، لكن هنا الأمر فيه صريح، فتارة يقول فليمسك عن شعره وأظفاره، فهذا يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة ينهى يقول فلا يأخذ، تارة فلا يأخذن، مما يدل على أن هذا أمر واضح صريح في الإمساك، وهذا نوع من التعبد والابتلاء للعباد. الله عز وجل يبتلي عباده بما شاء، يختبرهم ويبتليهم ويتعبدهم، كالحاج، الحاج إذا أحرم لا يجوز له الجماع النساء، لا يجوز له كذلك الرفث ولا الفسوق، ولا يجوز له الطيب ولا لبس ما يعرف بالمخيط، فيحرم من أشياء كثيرة تعبدا وطاعة لله سبحانه وتعالى إلى أن يتحلل التحلل الأكبر. فهكذا يبتلي الله عباده، ولعل هذا تشبه بالحجاج أو كما قال بعض أهل العلم ليكون مع سقوط الشعر بعد الأضحية سقوط الإثم السيئات إن شاء الله، فهي أيام معدودة يعني نلتزم فيها بهذه النصوص وبهذه الأوامر النبوية، عسى الله أن يتقبل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير رفض الشيخ. أيضا يقول ابني يعيش معي في المنزل وهو يعمل عنده راتب، هل أضحية واحدة تكفي عن الجميع؟
أضحية واحدة تكفي إن شاء الله إذا أنت ضحيت عنه، طالما أنه لم يتزوج ليس له عيال وبيت، وإنما وإن كان يعمل لكن يأكل معك في بيتك في بيتك وساكن معك، فذما تضحي أضحية واحدة تكفي إن شاء الله عنك وعن جميع أهل البيت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، أحدهما كان عنه وعن أمته، الثاني عنه وعن أهل بيته، فهذا يدل على أن الأضحية الواحدة عن أهل البيت تكفي طالما أنه معك في البيت ويأكل معك في نفس البيت ولا يزال يعيش معك. وخاصة أن بعض الأحاديث حديث أبي أيوب أنهم أهل البيت الواحد كان يضحون بأضحية واحدة ثم تباهى الناس، يعني صاروا يكثرون منها. فإن شاء الله أضحية التي أنت ستضحي بها عنك وعن جميع أهل بيتك ومنهم هذا الولد الله يحفظه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا حسن تفضل.
كيف الحال؟
حياك الله حسن، الله يحفظك تفضل.
أول عمرك الله يسلمك. ويبغينا نسأل على الأضحية. أنا عندي العيال 4 متزوجين وكلنا عايشين في بيت واحد والصغرة واحدة مثل ما يقولون.
نعم.
فهل تكفي يعني أضحية واحدة ولا كل واحد يضحي بضحية؟
إن شاء الله.
أنا ولي أمرهم وهم كلهم عايشين في نفس البيت يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير حسن، تسمع إن شاء الله الرد. جيف الشيخ سؤال حسن، يقول عنده 4 من الأبناء، يقول الجميع متزوج ويعيشون في منزل واحد، يقول السفرة واحدة الطعام واحد، فهل تكفي الجميع أضحية واحدة؟
إذا كان الأولاد يعملون ومتزوجون ولهم عيال فهنا يظهر والله أعلم أن على كل واحد أضحية عنه وعن زوجته وعياله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، فهو وعياله يعتبرون كبيت واحد، أنهم في غرفة أو في ملحق، كل واحد مثلا في غرفته أو في ملحق تابع للبيت، فالحقيقة هم كالمستقل، وإن اشتركوا في الطعام يشترون ويتعاونون إلى أن يبني الأولاد البيوت الخاصة بهم ثم يخرجون. لكن هاي العادة طبعا في الغالب أن الولد إذا تزوج يمكث مع أبيه، ربما ينجب إلى أن يسر الله له منزلا مستقلا. فلما يكون له راتب وزوجة وعيال فيخرج عن نفسه وأهل بيته أضحية، لأن الآن صار صاحب بيت، تأهل ببيت وأهل وعيال، فحينئذ إن كان متمكنا ماديا فكل واحد بعن بيته وعياله وزوجته، وإن كانت البيوتات هذه هنا متداخلة في قصر واحد أو في دار واحدة، فهنا كأنها أسر. فإذا ملكوا المال كل واحد يخرج عن نفسه عن أهل بيته أضحية، شاه كل واحد يذبح شاه، أو تشتركون أجلكم الله في ثور أو بقرة، ولكن لا تتجاوزوا 7، يعني 7 أشخاص، بمعنى 7 كل واحد من 7 عنه وعن أهل بيته، 7 أولياء أمور أو 7 آباء أو 7 أزواج، وهذه وكل واحد يكون له جزء في هذه الذبيحة. إن لم تتجاوزوا 7 فلكم أن تشتركوا جميعا بالمال في ثور أو بقرة، أو كل واحد منكم يشتري شاة خاصة به وعياله بيت. أما اللي من عيالك ليس له مال يشتري أضحية، ليس له مقدرة، كان يكون ضعيف الراتب أو عليه دين، والراتب يعني كما يقولون يدوب يكفيه هو وعياله إلى نهاية الشهر لضعف راتبه وكثرة ديونه، هذا ليس عليه أضحية، هذا بإمكانك أن تدخله معك في أضحيتك أنت لما عجز عن ثمن الأضحية العاجز منهم، بإمكانك حينئذ وأنت تضحي عن أهلك وعيالك الذين تحت نفقتك ولم يتزوجوا، تدخل هذا المتزوج العاجز عن الأضحية لأنه عاجز ومعك في البيت، وهذا الثواب فيه سعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل 9 من زوجاته في الأضحية لأنهن كالأهل، كأنها أهل واحدة يعني، فهذا ممكن إدخاله إذا عجز. أما المتمكن فالأفضل أو يجب عليه عن نفسه وأهل بيته، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل أخذ قرض شخصي من البنك بطريقة الشريعة الإسلامية هل هو حلال أم حرام؟
هذا السؤال بهذا العموم وهذا الإطلاق الواسع لا يمكن أن يعطى فيه إجابة عامة كافية، وذلك لأن المسألة ترجع إلى نوعية القرض الذي يعطى للشخص وطريقة المعاملة. لما نتكلم عن القرض الشرعي الموافق للشريعة الإسلامية، وهو اليوم مع الأسف لا يكاد يوجد في البنوك، هو القرض الحسن الذي يعطى فيه المقترض نقدا ويعيده كما هو دون زيادة أو شرط زيادة. لكن أين هذا الآن؟ ولو وجد فيكون في مبالغ يسيرة. فالحديث عن هذا السؤال يتطلب أولا النظر إلى المصرف، يكون مصرفا إسلاميا لا يتعامل بالربا. الشيء الثاني نوعية المعاملة التي من خلالها يعطى المقترض القرض، وذلك لأن هذه المعاملة هذه القروض لا تعطى مباشرة لطالب القرض، وإنما يطلب فيها معاملة ليستفيد المصرف، إما أن تكون من خلال شيء من إدخال سلعة بسيطة في مرابحة، أو عن طريق ما يعرف بالتورق، أو عن طريق ما يعرف بالأسهم، وهناك طرق. فحينئذ لا بد من النظر إلى الطريقة التي يعطى فيها الشخص، وغالبا ما يحتاج الشخص للنقد، لكن المصرف يحيل على معاملة ويكون قصده المال لا عين السلعة. فحينئذ لا بد أن لا ندخل في موضوع بيع العينة، وهو نوع من أنواع الربا. إذن الجواب أن كل معاملة يعطى فيها قرض للمقترض ينظر فيها وفي طريقتها وملابساتها، حينئذ يأتي الجواب هل هذا القرض جائز أم أنه لا يجوز، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا ضبط المنبه على صلاة الفجر لكن يقول لم أستيقظ بسبب النوم، يقول ولم أنتبه إلا مع طلوع الشمس، فيقول هل أصلي في هذا الوقت وقت طلوع الشمس؟ ويقول إذا بدأت أصلي هل أبدأ بالراتبة أو أبدأ بالفريضة ثم الراتبة؟
أولا نرجو الله أن لا يكون هذا مما يتكرر، وإنما مما يحصل نادرا في حياة المسلم، لأن الأصل للمسلم على أنه يجب على المسلم أن يقوم ليؤدي الصلاة على وقتها كل الصلوات، لقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتة بوقت لا تؤخر عنه ولا تقدم عليه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال ثم الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها مهم جدا، مهمة جدا، وذلك لأنه فيها اختبار للمسلم أن يؤديها في وقتها. فإذا نام لعذر حينئذ يعذر إن شاء الله تعالى، ويكون الوقت الذي يصلي فيه هو الوقت الشرعي بالنسبة له وإن خرج الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فحينئذ لما يستيقظ يصلي ولو طلعت الشمس، هذا هو الواجب عليه. الشيء الثاني أنه يبدأ بالنافلة أو الراتبة، راتبة الفجر، لأن الترتيب هو كذلك ولو طلعت الشمس. وهذا من الأخطاء التي تحصل عند بعض الناس، فإذا قام والشمس قد طلعت يبدأ بالفرض ثم يصلي الراتب، وهذا خطأ، هذا خطأ. إنما يبدأ بالراتبة ثم يبدأ بالفرض كما هو الترتيب المعروف في صلاة الفجر، الراتبة الفجر قبل فرض الفجر ولو طلعت الشمس، لأن هذا الوقت الذي استيقظ فيه هو الوقت الشرعي بالنسبة له وإن خرج الوقت. وهذا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر، فناموا من شدة التعب والإرهاق فلم يستيقظوا إلا على حر الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك المكان الذي هم فيه لأن حضر الشيطان، ثم انتقلوا إلى مكان آخر، فأمر بلالا فأذن وبدأ بالراتبة ثم صلى بهم الفجر. هذا الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما أخبرتك لا يكون هذا ديدنك كل يوم، هذا يحدث نادرا في حياة المسلم، لأن الصلاة يجب أن تكون في أول وقتها أو على وقتها ولا تخرج عن وقتها الشرعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين ثم أي ثم الجهاد، لذلك قدم الصلاة، الصلاة تصلى على وقتها في كل الصلوات المفروضة، لا تؤخر عن وقتها ولا تقدم. نسأل الله أن يغفر لك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة. معنا أخ إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته. يا كلا أخ إبراهيم تفضل.
يا عبد الله كيف الحال؟
الحمد لله، جزاك الله خير.
جزاك الله خير، جزاك الله خير والله على النصائح الطيبة هذه.
إياك إن شاء الله.
هذا الكلام الطيب، جزاك الله خير، وأخونا بعد حق بارك الله
فيك. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
مشكورين، جزاكم الله خير، والله يعزنا ويعز شيوخنا إن شاء الله.
آمين.
اللهم آمين.
قال أمريكا الأضحية، يعني على حسب النية، أنا نيتي أقول ما أدري أني أذبح في البيت أو لا من أروح أدفع فلوس حق الجميع، أعمال جمعية أعمال خيرية أو هلال الأحمر. أيوه الأفضل، الأفضل إني أنا يعني أنا هي الأجر تكون واحد ولا كيف؟ كيف تفرق يعني بين هذا بين اللي يضحي في البيت أصبح أو بين أوديه للجمعية يحسن فلوس وهم يضحون يصون عني أنا؟ في عندي الله عز بارك الله فيك بشكارة، عندي خدامة في البيت مسلمة، هل اللي تشمل الضحية؟ يعني أنا مثلا أنوي يعني أقول نويت عن لانا مع الضحية مالي وعشان أولادي وزوجي
إن شاء الله،
فهل تجوز يعني أنوي عنها ولا ما تجوز؟
واضح إن شاء الله. إذاك الله خير أخبرك تسمع إن شاء الله.
حياك الله فيك إن شاء الله، فيكم الصحة والعافية.
الله يعافيك، إذاك الله خير. يفصل سؤال الأخ إبراهيم بالنسبة للأضحية، يقول هل الأفضل أن أذبح في المنزل أو أدفع، يقول ثمن الأضحية وكل الجمعية الجمعية الخيرية بذبح الأضحية، وهل الأجر يختلف؟
نعم طبعا الأجر يختلف، لما في الذبح في البيت من زيادة تطبيق السنة، وذلك لأن الذبح يعني نقصد في البيت يعني لو أخذها للمقصب وذبح وأتى بها إلى الدار، هذا المقصود يعني. فلما هو يعين ضحيته ويشتريها ويذهب بها للمقصب ويذبحها، أو تكون في البيت ثم يحملها ليذبحها في المقصب. هنا تحيى عدة سنن، منها شهود الأضحية، ومنها أنه سيأكل منها، والله عز وجل قد أمر قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، مرتين الله يأمر، وهذا يدل على مكانة الأكل، حتى قال من قال بوجوب الأكل منها أي من هذه الأضاحي فكلوا منها وسيأكل منها، وسيطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يذبح ضحيته بيده بعد الصلاة ولا يأكل شيئا إذا خرج للصلاة حتى يعود فيذبح ضحيته ويأكل، يأكل أول ما يأكل من ضحيته، وسيتصدق منها من ذبح، يعطي الجيران، يعطي الأرحام، الفقراء. فحينئذ طبق السنة وطبق الآية، أعطى السائل وأطعم البائس الفقير الذي ليس عنده شيء، ويعطي السائل الذي يسأل والمتعفف الذي قد يحتاج ولكنه لا يسأل أنه متعفف فيلتمس مثل هذا ويعطى. فهذه كلها سنن تحيا خاصة الأولاد الأجيال، لا تختفي عن أعينهم وناظريهم هذه السنة، يرون أمامهم الأضحية ويتذكرونها ويتعلمون، وإذا ما كبروا واستقلوا بحياتهم هم أيضا ضحوا، وكان ما يفعلون من الخير في ميزان حسنات والدهم الذي كان يعلمهم الأضحية ويأتي بالأضحية أو يأتي باللحم الأضحية ويذكرهم بهذه السنة، فهذا كله أجر وكله ثواب وكله خير. أما أن يعطى المال للجمعيات الذبح فهذا من حيث الجواز يجوز، لا مانع إن فهم يشترون، فهذا عبارة عن توكيل، توكيل للجمعيات بأن يشترون الأضحية ويضحون عن الموكل أو صاحب المال، هذا طبعا أسهل للموكل ولا يحتاج كثير تعب، لكن ويؤجر على الأضحية إن شاء الله تعالى، وله الأجر والثواب ويكتب له في ميزان حسنات إن شاء الله أضحية وأنه ضحى، لكن ليس كالذي طبعا أحياها في بيته وذبح وعلم أولاده وأكل منها وطبق السنن وأطعم منها، فهذا لا شك أجره أكثر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل. بارك الله
فيك شيخ، عشان بعض الأحيان التذاكر غالية عشان سبب اليد، فبعض الناس يسوسون يستقلس اليد في الإمارات بعدين يروحوا هناك، بعدين أنت تعرف الحين عنا يد بعد يوم واحد، فالحين الشخص اللي سلى هنا وأيد هنا وكل شيء لما يوصل هناك هل يسلي إيد مرة ثانية، وما حكم هذا السلاء اللي بيسلي هناك مرة ثانية وبيأيد مرة ثانية؟ ويريد شوية تفسير. شيء ثاني شيخ بارك الله في، بعض الناس بعد الإيد يسافرون مختلف الدول، بس يقول هنا الصلوات يتجمع، يعني يقول سبب السفر أنا ما أتجمع. قلت له ليش، شو سبب؟ قال بعض الأحيان ما يحصل ماي للوضوء فأنا ما أقدر الصلاة، وبعض الأحيان يشتهي أنا أصلي في المسجد، فيريد توجيه بارك الله فيك. هل اللي يجمع كيف اللي يجمع صلوات مع بعض في السفر، ولا هو بعد ما يوصل هناك تعبان نايم يترك صلاة مرات ثلاثة أربعة يجمع كيف، شو ترتيب؟ جزاك الله خير، يريد توجيه.
نعم يفضل الشيخ. سؤال الأخ إبراهيم بالنسبة للخادمة، يقول فضل الشيخ هل تشملها الأضحية، أو يقول فضل الشيخ بالنسبة للنية عندما يعني يقول أنوي على الأضحية هل أذكر اسم الخادمة أيضا؟
وأنا أشار إلى شيء مهم، وهو أنه النية يذكرها، يذكر النية. النية في الأضحية لا ينطق بها، بمعنى لا يجهر بها، فنية الأضحية لا تحتاج إلى جهر، إنما هي في القلب، النية محلها القلب. النية محلها القلب وليس محلها الجهر، لأن الله يعلم ما في النفوس أولا، وثانيا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالنية، وقد ذبح أضاحيه أكثر من مرة أمام الناس بعد الانتهاء من الصلاة، يبدأ ويباشر بذبح الأضحية، وهذا أمر مشتهر، يعني ليس بأمر مخفي حتى نقول النبي صلى الله عليه وسلم عمل عملا لم يره أحد، بل العشرات أو المئات لم يكن الألوف من الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يحضرون أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يعني حضروا أضاحيه بعد الصلاة ونقلوا أنه ذبح أضاحيه بيده، لم يقولوا أنه جهر بالنية. فلو كان هذا مشروعا لفعله صلى الله عليه وسلم ولا نقل ذلك. إذن لا نحتاج إلى الجهر بالنية، وهو أن نقول نويت أضحي عني وعن أهل بيتي، أو يقول هذه أضحية عن فلان بن فلان وأهل بيت فلان، هذا كله لا يحتاج. إذن ما هي النية؟ هنا النية أمران، الأمر الأول ما في القلب من نية الأضحية، الأمر الثاني لما يعين الأضحية يشتريها أو يعينها وهي في مكانها وتعرف هذه أضحية فلان، هذه هي النية. ثم لما يباشر الذبح ويبدأ بالذبح أو يأتي بمن يذبح ويقول اذبح يا أضحيتنا، أو هو يبدأ إذا كان يعرف يذبح فيبدأ ويقول بسم الله ويذبح، هذه هي النية، هذا كل نية، لأن لا يمكن أنه عمل عملا بدون نية، العاقل لا يعمل عملا بدون نية. هذا الجانب. الجانب الثاني إذا أراد أن يدخل الخادمة فالأمانة إن شاء الله، لأنها تحت كفالته وهي أجيرة عنده وتأكل في بيته ومع عياله وكأنها واحدة من الأسرة، فهو القائم عليها على نفقتها وعلى إطعامها وعلى علاجها وكفالتها، فلو كانت مسلمة بشرط أن تكون مسلمة ينوي لها الأجر. فباب يقول الفقهاء باب الأضحية باب الثواب واسع في هذا إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. الأخ محمد يقول البعض يعيد هنا في الإمارات ثم يسافر مباشرة يقول إلى الهند، يقول إلى بلده، فيكون العيد عندهم ثاني يوم، هل يصلي العيد مرة أخرى معهم؟
لا يلزمه حضور العيد مرة ثانية، لأنه في البلد الذي كان فيه تراءوا الهلال، فبدأ عندهم شهر ذي الحجة برؤية الهلال، ثم لما انتهى العشر في اليوم العاشر بدأ العيد فصلى صلاة العيد فأدى ما عليه من فرض الكفاية. كون هناك قد يختلف طبعا الهلال، قد تختلف الرؤية، هذا حاصل، وهو اختلاف الرؤى أو المطالع الذي يترتب عليه اختلاف عرفة يوم العيد، فحينئذ هو قد أدى الصلاة، صلاة العيد لعيد الأضحى في هذا العام عام 1443 بناء على البلد الذي كان فيه، بناء على الرؤية، رؤية الهلال، فصلى الصلاة المطلوبة منه، فصلاته صحيحة وجاءت في وقتها وفي يومها بناء على مطلع الهلال في البلد الذي كان فيه، فحينئذ لا يحتاج أن يصلي إذا سافر فوصل إلى بلد ولا يزالون هم في يوم عرفة أو سيصلون العيد غدا أو وصل ثاني يوم، لا يلزمه بعد ذلك، لأن أدى فرض الكفاية الذي عليه، ولو قلنا فرض عين أداه فتمت صلاته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هناك من الناس من يسافر ولكنه يقول يجمع يؤخر الصلوات يجمعها يصليها في آخر النهار. البعض يقول اعتذر أنه لا يجد الماء حتى يتوضأ، والبعض يقول استحي أن أصلي في الأماكن العامة أمام الناس. فيقول حكم ذلك أن يؤخر جميع الصلوات إلى آخر الليل.
هذا العمل غير جائز، لا يجوز شرعا هذا، ولن تقبل منه صلاته، لأنه أخرج الصلوات عن وقتها عمدا دون عذر. أن وجد عذر، نعم، كنسيان أو نوم أو حبسك حابس قوي كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب أو الخندق لما شغلوهم عن الصلاة فجمعها، أما هذا ليس بعذر. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره كان يجمع، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، فإما أن يصلي في وقت الظهر الظهر والعصر، أو في وقت العصر الظهر والعصر، ثم لا يترك صلاة الظهر والعصر إلى أن تصفر الشمس أو تغرب أبدا، في وقت العصر أو في وقت الظهر، كذلك المغرب والعشاء، إما أن يصلي في وقت المغرب جمع تقديم أو في وقت العشاء جمع تأخير قبل نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن وقت العشاء وأن وقت العشاء إلى منتصف الليل. فما كان صلى الله عليه وسلم في أسفاره يجمع كل الصلوات في آخر الليل أو في وقت واحد، لم يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، إنما إذا جد به السير وهو يسير أجل فصلى جمع تأخير. إذا كان يسير فأخر الظهر إلى العصر، وإن كان قد حط الرحلة ولم يتحرك يبدأ بالصلاة مثل الظهر العصر ثم ينطلق. أما أنه لا يجد الماء فهذا ليس بعذر، فهنا جمع التأخير كافي إذا لم يجد في وقت الظهر، عنده وقت العصر قبل أن تصفر الشمس يحاول أن يبحث عن الماء فيصلي الظهر والعصر، كذلك المغرب والعشاء، يبدأ وقت الصلاتين بالنسبة للمسافر من غروب الشمس إلى منتصف الليل، كل هذا وقت صلاة، فسواء صلى في وقت المغرب والعشاء أو في وقت العشاء، وهذا الوقت الطويل لا يمكن أنه لا يجد الماء، هذا مستحيل، وإنما هذه أعذار لا حقيقة لها. في النهاية لو سلمنا جدلا أن هذا المسافر شق عليه فلم يجد الماء أبدا، لا يحل له أن يجمع كل الصلوات في آخر الليل أن يجد الماء، بل يتيمم، فاقد الماء يتيمم ويصلي الظهر والعصر بالتيمم واحد، يجمع الصلاتين لا مانع. كذلك في العشاء، فقد الماء ولم يجده وسعى له ولكنه لم يجده أبدا، لا يترك الصلاة إلى أن يأتي بعد منتصف الليل أو إلى الفجر، بل يصلي المغرب والعشاء، أي ما في المغرب أو ما في العشاء بالتيمم لا مانع من ذلك. أما الحياء فليس له معنى، الحياء يكون فيما شيء يستحيا منه يكون عيبا أو لا يليق أن يفعله المسلم أو لا يفعله الإنسان بفطرته، هذا الحياء. أما الصلاة كيف هي حياة وهي عبادة وفرض عين على المسلم، لا يستحي من المسلم يصلي على جنب يأخذ لزاوية ومكان ويصلي ولا يلتفت إلى من ينظر له أو فليقول من شاء ما يقول، المهم رضى الله في مثل هذه الحالة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول متى تصلى ركعتي سنة الفجر إذا فاتت؟
إذا فاتت راتبة الفجر أو سنة الفجر له خياران. الخيار الأول أن يصليها بعد أن ينتهي من صلاة الفرض، وبشرط لا يصلها بالفرض، يعني بعض الناس إذا سلم الإمام قام مباشرة وصلى السنة في مكانه، هذا خطأ، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، أي إذا انتهى من الفرض قال الأذكار ثم غير مكانه فيصلي بعد ذلك راتبة الفجر. والخيار الثاني أن يمكث إلى أن تطلع الشمس ويبدأ وقت الشروق، حينئذ يصلي الراتبة، هذا له ذلك. ومن صلى راتبة الفجر بعد فرض الفجر صحيح هذا وقت نهي، لكن هذه صلاة يقضيها قضاء، وهذا قضاء، فحينئذ لا مانع. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر من رآه يصلي الراتبة بعد الفجر، أقره على ذلك صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة له الخيار، إما أن يصليها بعد الانتهاء من فرض الفجر، لكن لا يصلها بالفرض، بعد الأذكار ينتهي من الأذكار أذكار الصلاة يغير مكانه يصلي راتبة الفجر، أو يصليها بعد طلوع الشمس يعني بعد الشروق فله ذلك أيضا، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من مواقع التواصل الاجتماعي عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.